الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا كما تذكرون في سياق مدح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره والثناء عليه مما ورد في كلامه العزيز جل وعلا وقد انتهينا في المرة الماضية إلى الكلام على قدر النبي صلى الله عليه وسلم العالي في استجابة الله له لدعائه كما أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب له ربه جل وعلا على الفور دليلا كما أشرنا على رفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه وتصديقا لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم وإظهارا لشرفه إذ لا يكون المولى جل وعلا مصدقا لنبوته ولا يستجيب له ما الفارق بينه وبين غيره من مدعي النبوة الفارق أن يقول يا ربي فمن يضع يده صلى الله عليه وسلم حتى تنزل الإجابة وقد عهدنا ذلك في مواطن كثيرة سنشير إليها إن شاء الله تعالى اليوم وكان هذا هو السياق لمن يتذكر الكلام ولكننا جنحنا من هذا السياق إلى قصة زكريا عليه السلام وهذه القصة كما أشرنا من القصص القرآن الجميل الذي يبين درجة الأنبياء العالية وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين كذلك أسباب استجابة الدعاء من الله جل وعلا ويظهر أصحاب النفوس الزاكية وكيف يستغلون ما يمر عليهم من عظة وعبرة ليتقربوا إلى الله تعالى ويدعوا في الأماكن المشرفة والأزمنة المشرفة وكذلك بينت لنا وهو ما نريد أن نختم بها هذه القصة اليوم بينت وهذه القصة لم تختم بالمناسبة وهي في قوله سبحانه وتعالى في نهاية الكلام على قصة زكريا في سورة آل عمران في قوله تعالى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وهي قضية اليوم نشير إليها لنختم بها الكلام السابق إذ لا بد منها بعد القضية الأخيرة التي أشرنا إليها في المرة الماضية التي ختمنا بها الخطبة وهي قوله في سورة الأنبياء سبحانه وتعالى بعدما استجاب لزكريا علل هذه الاستجابة، بيّن سبب استجابة الله له، لماذا يستجيب له، أي لأنبيائه المشرفين وأوليائه الصالحين. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فبين بذلك لماذا استجاب لهم ولماذا يستجيب لهم، وأنه سبحانه وتعالى باق على هذه الاستجابة لمن تحقق بتلك الأسباب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكأنه يقول: إذا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فما لنا لا نستجيب لهم. لماذا لا يستجيب لهم؟ بل إذا تحققوا بذلك سارعنا إلى استجابة الدعاء لهم، وبشرناهم بما يحبون كما بشر زكريا عليه السلام، وأعطاهم سؤلهم مهما كان سؤالهم لله تعالى، كما ذكرنا في قصة زكريا عليه السلام لما قال: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. يعني امرأتي عاقر لا تلد، ومع ذلك فهب لي من لدنك وليا، من عندك أنت. هي لا تلد نعم، ولكن عندك كل الخير، ولا يكبر عليك خير، ولا يكسر عليك شيء، ولا يستصعب عليك شيء، فمن عندك أعطني، من عندك ارحمني، من عندك نزل مغفرتك ورحمتك. وهكذا كما أشرنا، كل أحد استصعب عليه شيء وثقل عليه شيء وحار عليه أمره في كل شيء، فباب الله تعالى مفتوح لا يكبر عليه شيء. أن يذهب إليه فيقول: كانت امرأة عاقرا فهب لي من لدنك وليا، كان كذا وكذا فأعطني فأغنني فأشفني فاشفني، فكل ما يتخيل المرء أنه لا يمكن أن يحل له في الدنيا ولا يستجاب له به ولا يجد له المخرج والسبيل، بل تعسرت أموره وضاقت عليه أحواله، فإنه يقول: وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا. إذا به يستجيب كما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذه إشارة لما مضى، وما نختم به كما ذكرنا في بداية الكلام هو قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية. وذكرنا قبل أن ندخل إلى هذا الكلام أن قوله تعالى: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هي قضية المؤمنين اليوم، ليستجيب الله تعالى لهم، ولعلنا نعود إليها يوما ما لنوضح تفاصيل هذه الأسباب التي بها يستجيب الرب لمن تحقق بها، لمن قام بها، لمن جاهد نفسه عليها. وأما كلام اليوم الذي نفتتح به ذلك ونعود سريعا إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قوله: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وذلك ليس مقصدنا، وإنما مقصدنا قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذه الآية ذكر المفسرون أنها قد أمر الله تعالى فيها زكريا بعد هذه القصة الطويلة، أمره بشكر الله تعالى. فبعد أن رزقه الله تعالى الولد من امرأة لا تنجب، ومن رجل قد بلغ من الكبر عتيه أقصاه وأشده الذي لا يستطيع معه شيئا، بعد أن وهن جسمه واشتعل رأسه شيبا، وهن عظمه كما ذكرنا البلاغة فيها، فإذا به يقول له: بعد أن أخذت ذلك كله ورأيت آيات الله تعالى العجيبة، ورأيت خلق الله تعالى نواميس الكون لعباده المؤمنين المتقين، فلزم حينئذ أن يشكر الله تعالى. وزكريا عليه السلام ليس بحاجة إلى أن يذكره المولى سبحانه وتعالى وأن يأمره بشكره، إذ شكر الله تعالى له لا ينفك عنه، لأنه نبي من أنبياء الله تعالى، وكلهم على الدرجات العليا من الشكر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أعلاهم شكرا وأعلاهم قدرا وأعلاهم منزلة كما ذكرنا، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لذلك يقال إذا كان زكريا شاكرا لربه، وقد رأينا تململه ودعاءه، ورأينا تضرعه واسترحامه لربه سبحانه وتعالى، ثم رأينا بسبب ذلك استجابة الله له، تراه بعد أن تأتيه نعم الله تعالى ينسى ربه وينسى تململه وتضرعه وينسى مسكنته وحاجته وافتقاره إلى الله تعالى، ثم ينشغل بالولد عن الشكر وينشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. كلا، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يترك هذا الأمر، وإنما وصى به وأمر به حتى يكون ذلك في ذكر المؤمنين في كل آن، أنهم ما أن ينعم الله تعالى عليهم حتى يشكروا ربهم أولا لتثبيت هذه النعم، فإن شكر الإله يثبت هذه النعم، وإن معصيته تمحقها، وإن ترك الشكر مؤذن بمحق هذه النعم مرة أخرى، ومؤذن بسلب هذه النعم مرة أخرى. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: فاشكروا لي ولا تكفرون. إذن فالأمر الأول أنه يثبت هذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياها، والأمر الثاني أنه يتعظم بهذا الشكر للمزيد من تلك النعم، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ولئن تركتم الشكر فإن عذابي لشديد. وترك الشكر يعني ألا يسخر هذه النعم في مرضات الله تعالى، أن يلهج قلبه ولسانه بالتحدث بتلك النعم، ثم أن يصرف هذه النعم في مرضات الله جل وعلا. لذلك لم يترك المولى سبحانه وتعالى هذه المسألة، بل أمر بها وذكر بها. ترى لماذا ذكر بها المولى سبحانه وتعالى؟ لأن ليس ثم أحد يشكر الله جل وعلا. يأسف المرء لأن يقول ذلك، إذ قاله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور لا يشكره إلا القليل. ليس ثم أحد، يعني ليس على الإطلاق، وإنما القليل هم الذين يشكرون الله تعالى. لذلك أمرهم بالشكر ونبههم عليه، ثم ذكرهم بعكسه، بأنهم لا يستطيعون شكرا لله تعالى، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني في هذين الأمرين معا، إن الله لغفور رحيم، يعني يعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يحصوا نعمه حتى يشكروه عليه، فغفر لهم إنهم ساروا في طريق الشكر، وإنهم بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى، فغفر لهم تقصيرهم في ذلك الشكر. لذلك لما قال موسى عليه السلام: أي ربي، إن صليت فمنك، وإن تصدقت فمنك، وإن بلغت رسالاتك فمنك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. لما علم أنه عاجز عن شكر ربه، وأن النعم كلها من الله، وأنه بذل وسعه كله، فإذا به لا يستطيع أن يحيط شكرا بتلك النعم التي لا يحيط بها عبدا ولا إحصاء. قال: الآن شكرتني. لما بلغ وسعه فيها، لما استنفذ جهده في شكر النعم، ثم إذا به يقف عاجزا عن أن يشكر، لأن كل النعم لا يستطيع لها شكرا، وإن شكر على بعض النعم لا يستطيع أن يشكر على البعض الآخر، من أن يشكر على نعمة العينين واليدين والرجلين، إن أخذت منه علم ما هو فيه من النعم التي لا يستطيع أن يقدرها ولا يستطيع أن يصل إلى سبيل شكرها فضلا عن شكرها. لذلك قال: إن الإنسان لظلوم كفار في الآيات الثانية. في الآيات الأولى يغفر لهؤلاء الذين سعوا في الشكر ولم يحيطوا به ووقفوا عاجزين، إلى الله تعالى لا نستطيع شكرا بعد ذلك، كأنهم قد بذلوا وسعهم كله وجهدهم كله في أن يشكروا ثم وقفوا عاجزين، فقال إن الله لغفور رحيم. وأما الثانية فلأمثال المقصرين المفرطين، السامع المتكلم إذا وقف فلم يفكر في أن يحصي نعم الله، من الذي فكر في أن يحصي تلك النعم ليشكر الله عليها وليقف عليها حتى يعدها ثم يرفع يديه شكرا ويصرفها في مرضات الله تعالى؟ لذلك قال في الثانية إن الإنسان لظلوم كفار، لهذا المعنى من تقصيره في الشكر ومن تفريطه في تقدير نعم الله تعالى عليه، وأنه تمر عليه النعم بل هو غارق فيها ولا يفكر في شكرها ولا يفكر في أن يحمد الله تعالى عليها ولا يفكر في أن يثبت هذه النعم من عند الله تعالى عليه، بل يعرض نفسه لأن تمحق منه هذه النعم وأن تسلب منه هذه النعم. وانظر إليك أيها المسكين السامع المتكلم كذلك، وانظر إلى هذا المعنى، تجدك في الطاعة والعبادة فلا تشكر الله تعالى عليها، فإذا بك تحرم منها فلا تجد حلاوة للذكر، ولا تجد بعد القيام قياما، ولا بعد الصيام صياما، ولا بعد الذكر إلا الغفلة، وهكذا تطول بك الفترة بينك وبين ربك لأنك لم تشكره على ذلك، فإذا بك تحرم هذه النعم التي فتحها لك فلم تحصيها فضلا عن أن تشكرها، فضلا عن أن تحيط بشكرها إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى تركيب الآيات الجميل أو إلى التعبير الجميل في كلام الله تعالى في قصة زكريا، في قوله وسبح بالعشي والإبكار، بعد أن أمره بالشكر أمره بطريق الشكر، يعني لم يتركه بدون أن يأمره بالشكر، وفي نفس الوقت بيّن له طريقا يشكر الله تعالى فيه، وهذا الطريق هو أسهل الطرق لئلا يتعلل أحد أنه لا يحيط بنعم الله تعالى فلا يستطيع شكرها. لا، قال سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، شكرك الذي نطلبه منك هو التسبيح هو ذكر الله تعالى والصلاة، وسبح بالعشي والإبكار يعني وصلي بالعشي، تسبيح والصلاة أما عطفه على الذكر، قال واذكر ربك كثيرا وأمره بالذكر، وسبح يعني وصلي، فأمره بالصلاة والذكر شكرا لنعمته التي أنعم عليه بها. ترى الذكر والصلاة ليست في مقدور كل أحد، أو أنه أمره بوسيلة من أسهل الوسائل ليشكر الله عليها، وفي نفس الوقت هي من أعظم الوسائل التي تؤدي شكر الله تعالى، حتى لا يتعلل معتعلل ولا يعتذر معتذر أنه لا يستطيع شكرا. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تنفطر قدماه من شدة القيام، حتى تتشقق قدماه من طول القيام، ويسأل تقول له السيدة عائشة فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فبين بهذا الطريق. مع أن المرأة إذا شكر الله تعالى على نعمه ينبغي أن يشكره بما يكون من أمثال تلك النعم، يعني إن أنعم عليه بالمال شكره بالصدقة، وإن أنعم عليه بالقوة شكره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والقيام بمصالح المسلمين والسعي على أحوالهم ومساعدتهم في شدتهم، وأن يسعى مع الملهوف وأن يغيث اللهفان، وأن يسرع بشدة ساقيه وشدة ساعديه مع من يحتاج من أهل الإيمان شيئا من ذلك. وإذا أنعم عليه بالبصر صرفه في محبة الله تعالى من قراءة القرآن والذكر والنظر في كتب العلم، وهكذا أعطاه نعمة الجاه والسلطان سخرها كذلك شكرا لله تعالى، فيما يعود نفعه عليه في الأولى والآخرة يشكر به ربه سبحانه وتعالى وهكذا. ولكن الله تعالى بيّن في هذه الآية هذا المعنى لهذين الأمرين، أن أسهل شيء لا يمكن أن تفرط فيه ويمكن أن تشكر به ربك على الدرجات العالية من الشكر هو الصلاة والذكر، أن تذكره ذكرا كثيرا يدل على اعترافك بالجميل وعلى تقديرك لنعم المولى سبحانه وتعالى وعلى تحرك قلبك على هذه المحبة لله جل وعلا، إذ الأنعام وإذ الأفضال التي يتفضل بها الرب على عباده مثار محبته، فإن من أحسن إليك أحببته ومن أحببته لا تنسى له جميلا تذكره كلما عن لك هذا الجميل أو حدث لك مثله. والله جل وعلا صاحب الجميل كله جل وعلا الذي ينبغي ألا يفتر لسان الذاكرين عن ذكره شكرا له كما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وهكذا بين كذلك في الصلاة لهم أنهم إذا أصابتهم السراء وارتفعت عنهم الضراء وحاولوا أن يشكروا نعمة الله تعالى صلوا له الصلاة الطويلة وصلوا له الصلاة الكثيرة لله جل وعلا، لا يبخلون إنما يبخلون يبخلون إنما يبخلون على أنفسهم، لأن الذي لا يصلي ولا يشكر إنما يعرض نفسه لأن تذهب هذه النعم منه، فإنما يبخل عن نفسه وإنما يستهين بقدر نعم الله تعالى عليه، وكأنه لا يهمه هذه النعم أن تبقى وأن تذهب وكأنه في غير احتياج إليها. ونعم الأولى والآخرة كما أشرنا ينبغي أن تكون على بال المؤمن، فيكون هذا الكلام الذي أمر الله تعالى به زكريا عليه السلام عادة للمؤمنين اليوم، أن يحصوا نعم الله تعالى، أن يجلسوا مرة واحدة في أعمارهم المتطاولة التي لم يجلسوا فيها قط، أن يجلسوا مرة ليعدوا شيئا من نعم الله، أو أن يجلسوا مرة ليتفكروا في شكر هذه النعم ثم يبدأوا بشكر تلك النعم التي أنعم الله تعالى عليهم. هذا هو العهد الذي ينبغي أن يقطعوه على أنفسهم ليرفعوا ذلك الذي نزل بهم وحل بهم ما حل بهم في إيمانهم من ترك الشكر، لأنهم لو شكروا ربهم على نعمة الإيمان لثبتهم على طريقه ولزادهم منه، لو شكروا ربهم على نعمة الصلاة لثبتهم عليها ولزادهم منها، ولو شكروا ربهم على نعمة الذكر والعبادة والصيام لوجدوا مغبة ذلك وعاقبته الحسنة في تصريف الله تعالى معهم وفي زيادة الله تعالى لنعمه عليهم وفي حفظ الله تعالى لهم في طريقهم من الله جل وعلا، فإن نظرنا إلى التقصير والتفريط فمصدره هم أنفسهم الذين خذلوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك ينبغي أن يكون هذا العهد الذي يأخذه المرء على نفسه أن يبدأ فيعد نعم الله تعالى وأن يتفكر في شكرها، فإذا لم يستطع شكرا لكل هذه النعم ولا شكرا لبعض هذه النعم فليبدأ في شكرها بالصلاة والذكر، بأن يرفع عن نفسه الغفلة وأن يرفع عن نفسه هذا الحجاب بينه وبين الله تعالى، فإنه بينه وبين ربه حجاب عظيم من ترك الصلاة والقيام لله جل وعلا ومناجاته وذكره والتدبر في آياته والإقبال عليه وتلاوة كلامه والفهم عنه والتنعم بالإقبال عليه، وجعلت قرة عين في الصلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من يفتح المرء على نفسه هذا الطريق حتى ينير له طريقه إلى الله تعالى حتى يستضيء له طريقه إلى ربه جل وعلا، لأن الشيطان كما ذكرنا في الزمان الماضي إنما يقف للشاكرين، لذلك قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يقل مؤمنين ولا متقين ولا شيئا، وإنما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدق إبليس عليهم كما قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وهو في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فهذه القضية التي ينبغي لمن يتفكر في آخرته ونعم الله عليه وموقفه بين يدي الله تعالى ومسؤوليته الملقاة على عاتقه في رفع البلاء النازل عنه وعن أهل الإيمان، أن ينظر في نعم الله التي سلبت وكانت سبب تسليط الكفرة على المؤمنين وتسليط الشياطين على أهل الإيمان، كذلك أن يعاون الجميع في رفع ذلك بالنظر في شكر تلك النعم، فإن لم يستطيعوا شيئا فبكثرة الذكر وبكثرة الصلاة وإدامتها. وإن كثرة الصلاة والذكر إنما ترفع المرء إلى الدرجة العالية التي يتقرب إليها والتي يودها من ولاية الله تعالى. نعود إلى الكلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد عاهدت ربك في هذه اللحظة إذن أن تجلس لتعد نعمه عليك سبحانه وتعالى أو شيئا منها، ويكون ذلك محاولة لشكرها، فإن لم تستطع شكرها كان العهد منك لله تعالى أن تديم ذكره وأن تكثر من الصلاة له ليلا ونهارا تحاول أن تستزيد من نعم الله تعالى، فأنت مفتقر إليه سبحانه وتعالى في جسمك وبدنك وصحتك ومالك، فإن شكرت وزادك من كل ذلك. أنت محتاج إلى المال، أشكر الله تعالى يزدك. أنت محتاج إلى الولد، أشكره يعطيك. أنت محتاج إلى الصحة، أشكره يشفيك. أنت محتاج إلى القوة، أشكره سبحانه وتعالى يمدك بهذا المدد. فأنت الفقير المحتاج المضطر كما ذكرنا في قصة زكريا، فإن بخلت فإنما على نفسك تبخل، وإن قصرت ففي حق نفسك أيها المسكين في دنياك وأخراك. ولذلك فالطريق سهل ومفتوح، ونحن المعرضون عنه المغلقون له، وباب الله تعالى لا يغلق، بل نحن الذين أغلقناه بالإعراض والذنوب والسيئات والمعاصي والتفريط والغفلة. ونعود إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الكلام على تعظيم الله له، على مدح الله له وثنائه عليه. يعني سبحانه وتعالى يرفع قدره ويعلي شأنه ويثني عليه سبحانه وتعالى بسرعة استجابة دعائه كما أشرنا. وبداية نذكر هذا الكلام ليرتبط به ما كان بما نريد أن نشير إليه، وهو في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، متذكرون لهذه الخطبة لكلام الله الجميل، ليس الخطبة الجميلة لكلامه هو سبحانه وتعالى، للكلام كلام الله تعالى هو الذي يحمل هذا الجمال ويحمل هذا الجلال. في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لنبدأ بتبيين قدر النبي ربطا بما كان كما ذكرنا واستئنافا لما نريد أن نشير إليه إن شاء الله تعالى على قدر الوقت وعلى قدر الصحة. يقول يلاحظ الملاحظ هذا التركيب الجميل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني حتى لما جاء المولى سبحانه وتعالى ليقص علينا قصة زكريا لنتعظ منها، لأنه القرآن الكريم ليس مجالا للتسلية وليس مجالا لأن يتسامر به الناس، لا، وإنما كما قال الحق جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انظر إلى هذه المعاني كلها لتحصلها من ذلك القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك قال في هذه الآية الكريمة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. المقصود أن يشير إلى ذكر زكريا سبحانه عليه السلام، أن يشير المولى سبحانه وتعالى إلى زكريا فقال: ذكر رحمة ربك، فقدم النبي مرة أخرى صلى الله عليه وسلم اهتماما بشأنه وتعلية لقدره صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان السياق ذكر زكريا عندما قال كذا وكذا كما أشرنا في الجمعات الماضية، فرحمه ربك وأعطاه الولد. هذا ترتيب السياق، ولكن القرآن قدم للاهتمام ولتعظيم قدر النبي، وبين قدره بأمر آخر وهو إضافة الرب إليه سبحانه وتعالى: رحمة ربك، فأضاف الرب إليه صلوات الله وسلامه عليه تعظيما لقدره. انظر إلى هذا الكلام: ذكر رحمة ربك، رحمة ربك أنت صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه بعنوان الربوبية كما يقولون، ليدل على الاهتمام والعطف والعناية والتربية وهذه العلاقة بين المرء وربه، وهي تلك العلاقة الحسنة من علاقات الربوبية: الإنعام والإحياء والرزق والتعطف منه والتحنن سبحانه وتعالى. وهذا ذكر رحمة ربك أنت صلى الله عليه وسلم. والثالثة التي تبين درجة النبي بعد أن ذكر ذلك، بعد أن قدمه هو صلى الله عليه وسلم في القصة، وبعد أن أضاف الرب إليه تشريفا وتعظيما وإظهارا لعنوان الربوبية بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالمعنى الجميل، وهو هذا ذكر رحمة ربك، يعني هذا ما رحم به ربك عبده زكريا. وفي عبده زكريا كذلك تشريف لزكريا عليه السلام عندما قال عبده زكريا، فأعظم أنواع التشريف لعباده أن يذكرهم بعبده. لما شرف النبي في الدرجة العليا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فكان تشريفا كذلك لزكريا عليه السلام، وإن كان التشريف الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المعنى التالي: هذا ذكر رحمة ربك عبده، يعني هذا ما رحم ربك به عبده زكريا. يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ذكر ما رحمك به الله؟ لا، وإنما كان في الدرجة العليا حيث قال له: ولقد أرسلناك رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ففي كلامه عن زكريا قال: هذا ما رحم به ربك عبده زكريا، وفي كلامه على النبي قال: وما أرسلناك إلا رحمة، أنت الرحمة. وفي زكريا نرحمه، وإن كان كلا النبيين في الدرجات العالية، ليس هذا الكلام تنقصا لزكريا عليه السلام، حاشا لله، فهو كفر، وإنما نبين درجة النبي حتى عندما يخاطب الأنبياء. قلنا في الآيات الأولى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه آخرهم وذكره أولهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال: إنما أنا رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة المهداة وهذه الرحمة للعالمين، انظر سياق الآيات لنستكمل ونستخرج منها بعد ذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت قدره فاستجيب له صلوات الله وسلامه عليه فورا وتولا. يقول: ازداد ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه كما قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا وهن العظم مني ولا اشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذه الثالثة. إذا كان زكريا عليه السلام لم يكن بدعاء ربه شقيا، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان زكريا كما ذكرنا في تفسير الآية كان سعيدا بدعاء ربه، وأن ربه جل وعلا ما خيب له دعاء قبل ذلك، وهو يتوسل له بجميل صنعه السابق أن يستمر هذا الجميل وهذا الصنع المعروف له في أن يستجيب له فيما بقي من أدعية له، يتوسل إلى الله، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن بدعائه شقيا أبدا، ما حدث ذلك، وإنما صلى الله عليه وسلم كما سنشير كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وانظر إلى الكلام الجميل في هذه الآيات في آل عمران، وهي الموافقة للآيات المقابلة لها في آل عمران في سورة زكريا. سورة زكريا يقول المولى سبحانه وتعالى فيها: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل قال أعلى من ذلك. انظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات في سورة آل عمران نفسها. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هو النبي الذي يقول في قصة زكريا لما دعا ربه نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. أما في قصة النبي لما استغاث ربه لنزول الملائكة هو الذي قال للمؤمنين. الله تعالى يقول له: إذ تقول يا محمد للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكأنه بينه وبين ربه العلاقة التي يفهم بها ذلك، ويقول له الرب جل وعلا: ما شئت تفعل، أو شيئا من ذلك المعنى في هذا القول، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. هو الذي يقول ويعرض عليهم ذلك: إن شئتم ثلاثة آلاف دعونا فنزلوا، إن شئتم خمسة آلاف دعونا فنزلوا. لعل الناس وهي تقرأ كلام الله تعالى فتدبروا هذه الدرجات العالية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آيتان في الأنفال وفي آل عمران. ثم بعد ذلك يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هذا كلام كثير من العلماء قد عقد هذه المقارنات بين الأنبياء ليبين درجة النبي. قد أشرنا في خطبة ما إلى هذه المقارنة بين الخليل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتذكر ذلك. في هذه الآيات يقول: وإني خفت الموالي من ورائي، خاف عصبته أن يغيروا في الدين وأن يبدلوا، فأراد من الله تعالى وليا من أوليائه يقوم بدينه وشرعه حماية لهذا الدين وتثبيتا لأركانه ونشرا لمبادئه وتعاليمه وقمعا للبدعة وخوفا على أن يندثر الدين، لأن تلك همم الأنبياء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا من ذلك، قال له المولى سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. لا يحتاج إلى موالي ولا إلى غير موالي ليقيموا دينه، ولا ليثبتوا أركانه، ولا ليقوموا من بعده، بل المتكفل بنصر دينه، الحافظ له، القائم عليه، الناصر له، المؤيد له، هو الله جل وعلا. نصره الموالي أو لم ينصروه، نصروه أو خذلوه، أطاعوه أو خالفوه صلى الله عليه وسلم. فالناصر لدينه هو المولى سبحانه وتعالى، لذلك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى آخر الآيات التي بينا شرحها يوما ما. وانظر إلى بقية الكلام: فهب لي من لدنك وليا، فكانت امرأة عاقرة، فهب لي من لدنك وليا. وهذه نذكر شيئا من أدعية النبي عندها صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب وليا واحدا من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، للنبي وكان صبيا صغيرا 10 سنوات، مقدم النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قالت له: هذا خادمك أنس، فادعو الله له. كان 10 سنوات. فقال: اللهم أكثر ولده وماله وبارك له فيما آتيته. انظر إلى أنس رضي الله عنه يقول: فكنت من أكثر الناس مالا أو أطيبهم عيشا، ولقد دفنت بيدي هذه 100 من ولدي من صلبي، ليس من ولدي ولدي ولا صفا. فهو أكثر الناس مالا وأكثرهم ولدا. قال: فإني أعد من ولدي 100 ولد لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فهو أكثرهم ولدا وأكثرهم مالا، وبارك الله له فيما أعطاه فيه. ويقولون كلاما كثيرا في هذه البركة، منها ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البركة لعمر بن أبي الجعد، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، وأحاديثه في الكتب 6 وغيرها. دعا له بأن يبارك الله له في صفقة يمينه. قال يقول: فكنت أخرج إلى الكناسة في الكوفة فما أرجع حتى أربح 40,000. يقول البخاري في ترجمته في الكلام عليه: فكان إذا باع ترابا ربح فيه. بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعواته كثيرة صلى الله عليه وسلم. نشير إليها سريعا على الكلام الذي وعدنا به في بداية هذه الخطبة، لنرى اهتمام الله تعالى أو عناية الله، قل، أو ملاحظة الله تعالى أو شيئا من ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسرعة استجابته له صلوات الله وسلامه عليه في كل أدعيته. وقد ذكرنا أنه ما دعا الله تبارك وتعالى بشيء إلا استجيب له، إلا ما أخره الله تعالى للآخرة، أو ما أجله المولى، ما منعه المولى إياه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى أعلمه إياها أو لم يعلمه. دعا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وكان ترجمان القرآن رضي الله عنه. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمه كافرة، وكلمها في الإسلام، فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا قبيحا، يعني تكلمت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له أمه، فدعا الله له أن تسلم. فرجع إليها أبو هريرة فإذا به تغتسل، قالت: انتظر لتغتسل ثم تشهد شهادة الإسلام. ما أن ذهب إلى النبي ورجع، ورفع النبي يده صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، حتى كانت تلك الإجابة التي لا يمكن لأحد أن يأتي بها ولا يتصور من بشر من البشر إلا أن يكون نبيا أن يقول ذلك أترى يمكن لأحد من البشر أن يفضح نفسه لو لم يكن نبيا بأن يدعو بذلك، أن يبين أنه كاذب فيما يدعي وأنه ليس رسول وليس كذا ولا كذا مما يقول، ويخبر به عن ربه من أين أتته هذه الثقة في ربه سبحانه وتعالى وفي استجابة الدعاء له. لما دخل الرجل من المسجد وقال هلك القراع والخف، يعني منع القطر من السماء وجفت الضروع وجفت الأرض فليس هناك ضرع وليس هناك ضرع، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يسقينا. فما أن رفع أصبعه أو إصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم ولم يكن في السماء قزعة، لم يكن فيها شيء، يعني لم يكن فيها سحاب حتى تجمع السحاب وهطلت أسبوعا كاملا حتى دخل الرجل من نفس المكان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد انقطعت السبل وهلك وهلك، فرفع يديه إلى السماء فانقشع السحاب، كلما يشير إلى مكان يذهب إليه السحاب، كلما يشير إلى مكان يذهب إليه السحاب صلى الله عليه وآله وسلم. وكان العكس كذلك، منه صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى كسرى بكتابه صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم مزق ملكه، كما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بعده مرة أخرى، مزق ملكه كل ممزق ولم يعد كسرى. قال النبي إذا هلك كسرى ليس هناك كسرى بعده، فلم يكن هناك كسرى بعده ومزق ملكه وأوتي بأمواله وكنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكل ذلك في الصغير والكبير صلوات الله وسلامه عليه. يقول الرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، كلمة إلى الله تعالى واحدة فما رفعها إلى فيه مرة أخرى، لم يرفع يده مرة أخرى إلى فمه، ما منعه إلا الكبر. قال لا استطعت، لم تنتظر إجابة، لم تنتظر وقتا حتى يستجاب لها، لا استطعت كان في نفس اللحظة مستجاب الدعوة من الله جل وعلا. يقول عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الكعبة وأتى المشركون بسلى بعير بفرسه ودمه، فلما سجد وضعوه عليه صلى الله عليه وسلم، يعني بكرش البعير وفرسه ودمه، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا. يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتهم قتلى كما دعا عليهم السبع الذين دعا عليهم، اللهم عليك بعدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم قال فلقد رأيتهم قتلى في القليل في قليل بدر يوم بدر. وهكذا كثير من الأدعية كما وعدنا في بداية الكلام نشير إلى بعضها، ليس ثم إلا لهذه المعاني من قدر النبي من ناحية، ومن ناحية ثانية طريق من طرق رفع البلاء عن المؤمن وعن المؤمنين، كيف يلجؤون إلى الله وكيف يقفون ببابه، وكذلك تبيين للأسباب التي يستجيب الله تعالى بها الدعاء والتي أغلقناها وأقفلنا أبوابها حتى لا يستجاب لنا، نحن الذين نغلق الأبواب في وجوهنا حتى لا يستجاب لنا. فهذه دعوة اليوم لقضية الشكر وقضية الدعاء وقضية الأسباب التي يستجاب بها الدعاء وتثبيت قلوب المؤمنين بقدر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة دعائه، وكما قال الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني أستجب لكم، وكما قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا واستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسوأ المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم انزل بهم بأسك. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين. اللهم انزل بأسك بالكافرين. اللهم اظهر فيهم آياتك. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا لك خاشعين لك ذاكرين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.